إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. بين سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة أن الأشهر 12 شهراً في كتاب الله، وأنه سبحانه وتعالى اختار من هذه الأشهر 4 أشهر، وهي الأشهر الحرم التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال، والتي بين ربنا سبحانه وتعالى أن ظلم النفس فيها أشد من غيرها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر الحرم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وذلك كما بين غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المشركين كانوا يتلاعبون في أشهر الحج، فتارة يجعلونه في شهر ذي الحجة، وتارة يجعلونه في المحرم، وتارة ينقلونه إلى صفر، وهكذا يتلاعبون في أشهر الحج. فاستدار الزمان، واستدار شهر الحج الذي كان يتلاعب به المشركون، حتى كان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة، في الشهر الصحيح الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهرا للحج، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته، يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، شهر بعد شهر بعد شهر، ما بينهما شهر حلال، كلها شهر حرم متتابعة. وهناك شهر مستقل، وهو الشهر الذي نحن في مبادئه وفي أول أيامه، وهو الشهر رجب. ونحن الآن في شهر رجب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ورجب مضر أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مضر كما قال أهل العلم، لأنهم أصابوا فيه وبقوا على تعظيمه ولم يغيروا ويبدلوا فيه. وأما ربيعة فكانوا يتلاعبون في شهر رجب، فتارة ينقلون تحريمه إلى شعبان، وتارة ينقلون تحريمه إلى رمضان، فكانوا يتلاعبون في شهر رجب. وأما مضر، قبيلة مضر، فكانوا على الأمر الصحيح، فلهذا أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، فقال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر التي بينها ربنا سبحانه وتعالى، وهي أشهر السنة كما هو معلوم، مبتدأ من الشهر المحرم وهو من الأشهر الحرم، وينتهي العام بشهر حرم وهو شهر ذي الحجة. فأول العام شهر حرم من الشهر الحرام، وآخر العام أيضا شهر من الأشهر الحرم، فالسنة تستفتح بشهر محرم وتختم السنة بشهر ذي الحجة، وهما من الأشهر الحرم. وقد ذكر العلماء تسمية هذه الشهور ومعانيها، فذكر أهل العلم في تسمية شهر الله في تسمية الشهر المحرم بهذا الاسم، قالوا: لشدة تحريمه، فقيل له المحرم. وبعد المحرم يأتي شهر صفر، وشهر صفر قال أهل العلم سمي بذلك من التصفير والتخلية، صفر المكان أي صار خاليا، فإنهم كانوا إذا امتنعوا من القتال في الأشهر الحرم، في شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة وفي المحرم، يأتي صفر من الأشهر الحلال فيخرجون للغارات، ويخرجون أيضا في تجاراتهم ومكاسبهم، فيخرجون للغارات، لأنهم من الأشهر ما هم من الأشهر الحرم، صفر ما هم من الأشهر الحرم، فتصفر الديار أي تخلو الديار منهم بسبب خروجهم، فقيل له شهر صفر. وبعد شهر صفر يأتي شهر ربيع الأول وربيع الآخر، قال أهل العلم سمي شهر ربيع بشهر ربيع من الارتباع، وهو الإقامة في عمارة الرباع وهي الديار ونحو ذلك، فكانوا يبقون ويقيمون في هذين الشهرين، فقيل ربيع الأول وربيع الآخر. وبعد ذلك يأتي شهر جماد الأول وبعده جماد الآخر، وجماد كما قال أهل العلم مأخوذ من التجميد الذي هو شدة البرودة أو تجمد الماء بسبب شدة البرودة، توافق عند تسمية هذين الشهرين وقت شدة البرد، فسمي جماد الأول وجماد الآخر من هذا المعنى، من أجل شدة البرد في هذين الشهرين، كما قال قائلهم: وليلة من جماد ذات نادية، ونادية بمعنى ذات طل، ندى وطل، أي من شدة البرد. قال: لا يبصر العبد من ظلماتها الطنبا، أي لا يشاهد الحبل الممتد الذي يربط به الخباء ونحو ذلك من شدة الظلام. فقال: وليلة من جمادى ذات نادية، لا يبصر العبد من ظلماتها الطنبا، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا، أي من شدة البرد ما يستطيع الكلب إلا أن ينبح نبحة واحدة ثم يطوي على خرطومه، أي على أنفه الذنب، ويجتمع بعضه على بعض من شدة البرد. وكان هذا في شهر جماد، فسمي جماد من التجميد، تجميد الماء. وبعد ذلك يأتي الشهر الذي نحن فيه وهو شهر رجب. قال أهل العلم: سمي بذلك من الترجيب الذي هو التعظيم، وهو من أشهر الحرم، فقيل له رجب من الترجيب الذي هو التعظيم. ويأتي بعد ذلك الشهر شعبان، قال أهل العلم: سمي بذلك لتشعب القبائل، إما في طلب الماء، تفرق القبائل إما في طلب الماء وإما في الغارات، فقيله شعبان من تشعب القبائل، أي تفرقها في البلدان. ويأتي بعد ذلك الشهر رمضان، وشهر رمضان قال أهل العلم مأخوذ من الرمضاء الذي هو شدة الحر، فقال جماعة من أهل العلم وافق شدة الحر نعم عند تسمية الشهور ذاك الوقت، فقيل له رمضان بسبب شدة الحر، والرمضاء هي شدة الحر. ويأتي بعد ذلك الشهر شوال، وسمي بذلك كما قال أهل العلم من إشالة الإبل بأذنابها، أي رفع الإبل أذنابها من أجل اللقاح، ويقال شولت الإبل، أي أن لبنها أدبر، إما لإدبار اللبن من شدة الحر وقلة الكلى وقلة الماء يذهب اللبن في ذاك الشهر، فقيله شهر شوال، إما من قولهم تشولت الإبل أي أدبرت بألبانها، وإما من شالت الإبل بأذنابها أي رفعت أذنابها من أجل اللقاح. ويأتي بعد ذلك شهر ذي القعدة، لأنهم يقعدون فيه من القتال، يقعدون عن القتال لأنه من أشهر الحرم، فقيل له شهر ذي القعدة. ويأتي بعد ذلك شهر ذو الحجة، لأنه موسم الحج وتفعل فيه مناسك الحج العظيمة. هذه أشهر السنة، وقد ذكر أهل العلم مثل هذه المعاني في هذه الأشهر التي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأشهر اختار الله سبحانه وتعالى فيها أربعة أشهر، وهي الأشهر الحرم، ونحن في شهر من الأشهر الحرم وهو شهر رجب. ورجب كما عرفنا من الترجيب الذي هو التعظيم، وهذا الشهر الذي هو من أشهر الحرم هو داخل في قوله سبحانه وتعالى: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا يجوز للعبد أن يظلم نفسه في الأشهر الحرم ولا في غيرها، غير أن الأشهر الحرم الظلم فيها أشد وأعظم. والناس في هذا الشهر على سبيل الخصوص من الأشهر الحرم توسعوا في هذا الباب، في باب ظلم النفس، لا سيما في مسائل البدع والمحدثات، في مسائل البدع والمحدثات، والبدع والمحدثات من ظلم الإنسان لنفسه، بل من أشد الظلم بعد الإشراك بالله عز وجل وبعد الكفر به. وهذا الشهر صار عند كثير من الناس هو شهر البدع والعياذ بالله، شهر البدع، شهر عظمه الله سبحانه وتعالى لأنه من أشهر الحرم، ونهى الله سبحانه وتعالى الناس أن يظلموا فيها أنفسهم، وإذا بكثير من الناس ظلموا أنفسهم في هذا الشهر بالبدع والمحدثات، بل جعلوا هذا الشهر كأنه هو شهر البدع وموسما من مواسم البدع والعياذ بالله. كما أن شهر رمضان موسما من مواسم الخيرات والطاعات والمسارعة في مرضات الله عز وجل. وهذا الشهر عند كثير من الناس هو شهر البدع ومحدثات الأمور إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا البدع من ظلم الإنسان لنفسه، بل هي من أعظم ظلم الإنسان لنفسه بعد الكفر الأكبر وبعد الشرك الأكبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل خطبه أو في جلها كما في مسلم حديث جابر: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وشر الأمور محدثاتها. ما قال وشر الأمور القتل، ولا قال شر الأمور شرب الخمر ولا الزنا ولا اللواط ولا غير ذلك من الذنوب والمعاصي، وإن كانت ذنوب شديدة وعظيمة وموبقة ومهلكة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينص على البدع في كل خطبه أو في جلها لعظم خطرها. فإن البدع ومحدثات الأمور أعظم من سائر الكبائر التي ما هي من قبيل الكفر والشرك ولا من قبيل البدع. فالبدع أعظم من القتل، البدع أعظم من الزنا، البدع أعظم من شرب الخمور، البدع أعظم من الميسر والقمار، البدع أعظم من كثير من الذنوب، هي شر الأمور كما يخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن من ابتدع شيئا في دين الله عز وجل فقد جعل نفسه شريكا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا جئت بشيء وأمرت الناس أن يدينوا بذلك الأمر وأن يعملوا ذلك العمل فقد جعلت نفسك شريكا مع الله عز وجل. فإن الدين إنما يأتي من عند الله. من الذي يأمر بالعبادة؟ إنه الله. من الذي يأمر بالصلاة والصيام والحج والعمرة؟ ومن الذي يأمر بالذكر وبغير ذلك من العبادات؟ الإله الرب سبحانه وتعالى. هذا الأمر لله وحده لا شريك له. فإذا أمرت بصيام ما أمر الله به ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقد شرعت من الدين ما لم يأذن الله به. إذا أمرت بصلاة لم يأمر الله بها ولم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقد شرعت من الدين ما لم يأذن الله به. إذا أمرت بذكر معين في وقت معين ما أمر الله به ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقد شرعت من الدين في الدين ما لم يأذن الله به. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله به ما لم يأذن به الله. فهذا أمر خطير. فإذا ابتدعت بدعة فكأنك جعلت نفسك ربا وإلها من دون الله عز وجل. إذا المسألة خطيرة، وإن كان كثير من الناس ما يتصورون هذا المعنى، لكن هذا هو حقيقة الابتداع وهذه حقيقة البدعة. المبتدع في دين الله عز وجل مكذب لله عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكأن المبتدع يقول: لا يا رب، لم تكمل لنا الدين، بقى العمل الفلاني والعمل الفلاني، الصلاة الفلانية والصيام الفلاني والذكر الفلاني والقراءة الفلانية وكذا وكذا من أنواع العبادات ما جئت بها. فهو مكذب لله عز وجل في خبره: اليوم أكملت لكم دينكم، ويزعم أن الدين ما كمل، وأن هذه الأعمال التي ما أمر الله بها ولا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها أنها من الدين ومما يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إن المبتدع في دين الله عز وجل طاعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومتهم للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما بلغ البلاغ المبين، والله يقول: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإنما عليك البلاغ المبين يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالذي يقول الذي يأتي ببدع ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بأعمال ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها وما فعلها، فكأنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما أتم الدين، بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ البلاغ المبين، فإن هناك من العبادات كذا وكذا 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 ما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي من الدين على حد زعمه، صلاة ما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها وهي من الدين على حد زعمه، وهكذا صيام وهكذا الذكر وهكذا غير ذلك من أنواع العبادات. وهكذا البدعة كما يقول أهل العلم تهدم أصلين عظيمين من أصول الإسلام، وهما أصل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وأصل الاجتماع. فإن من ابتدع بدعة فإن المبتدع ما هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لاقتفى أثره ولترك البدع والأهواء، فهو هادم لأصل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهادم لأصل الاجتماع، وذلك أن البدعة تفرق والسنة تجمع، السنة تجمع وأما البدعة فإنها تفرق. وهذا على مر التاريخ ما أحدث قوم بدعة إلا تفرقوا عن الأمة، فوالوا من أجلها وعادوا من أجلها وفرقوا جماعة المسلمين منذ الزمن القديم، منذ أن خرجت الخوارج ببدعتهم والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم إلى هذه الأزمان. كل من أحدث في دين الله عز وجل حدثا فإنه لابد أن يفرق جماعة المسلمين، فالبدعة تهدم هذين الأصلين العظيمين من أصول الإسلام، أصل الاجتماع وأصل أيضا الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا المبتدع إذا ابتدع بدعة في دين الله عز وجل فإنه ينال آثام كل من عمل تلك البدعة إلى يوم القيامة، أوزار عظيمة. ربما الإنسان إذا سرق ذنبه على نفسه، ذاك الذنب الذي هو السرقة وتلك الكبيرة، وإذا ما شرب الخمر على نفسه يؤثم على هذه الكبيرة، وإذا ما وقع في الفاحشة فإنه يؤثم على هذه الكبيرة التي فعلها بجوارحه. لكنه إذا ابتدع في دين الله عز وجل فإنه يأثم على ما عمل من البدعة، ويأثم ويأخذ أوزار كل من عمل تلك البدعة إلى يوم القيامة، وهي أوزار عظيمة أعظم من أوزار القتل وشرب الخمور والوقوع في الفواحش، ما هي أوزار خفيفة، فأوزار البدع من الأوزار العظيمة، فكل من فعل تلك البدع إلى يوم القيامة يتحمل تلك الأوزار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير الذي في مسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه من الوزن مثل أوزار من عملها لا ينقص من أوزارهم شيئا، لا ينقص من أوزارهم شيء، فيتحمل تلك الأوزار العظيمة إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وهكذا يقول أهل العلم البدعة بريد الكفر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة من السلف أنهم يقولون البدعة بريد الكفر، ومنهم من يقول المعاصي، البدعة بريد الكفر، ربما تبتدع بدعة تظنها هينة في نظرك وإذا بها توصلك هذه البدعة إلى الكفر بالله والعياذ بالله. فأمر البدع من الأمور الخطيرة، ومما يدل على خطورة البدع أن المبتدع لا يتوب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وقليل من يتوب منهم، وإلا فإن الهوى إذا تمكن من القلب فإنه لا يخرج من القلب، بل ينتقل الشخص من ضلالة إلى أخرى ومن بدعة إلى أخرى. وجاء في حديث أنس وهو حديث حسن رواه غير واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، رواه الطمراني في الأوسط وآخرون. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، فهذا الأمر من الأمور الخطيرة ومن الذنوب العظيمة، وهذا الشهر شهر رجب صيره كثير من الناس هو شهر البدع ومحدثات الأمور. فكم من بدع أحدثها الناس وساروا على ذلك جيلا بعد جيل، وحافظوا عليها أشد من المحافظة على السنن، وعلى على السنن على الواجبات، بل ربما على أركان الإسلام. ربما يكون الشخص مضيعا لبعض أركان الإسلام، وإذا جاءت البدع إذا به يتمسك بها أشد من التمسك بالواجبات العظام وبالأصول العظام من أصول الإسلام. تهب عليها كثير من الناس، نشأ تربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي وغيره بإسناد صحيح: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. الصغير تربى على ذلك تلك الفتنة، والكبير يكبر ويهرم وهو على تلك الفتنة. قال: وإذا غير منها شيء قالوا غيرت السنة، أخذوها كأنها من الدين وكأنها من سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لأنهم تربوا عليها. الصغير يتربى عليها إلى أن يصير هرما كبير السن وهو على ذلك 60 سنة 70 سنة 80 سنة وما يعرف إلا هذه الأمور، يتربى على هذه الأمور الخاطئة المخالفة لدين الله عز وجل التي هي من المحدثات والبدع والضلالات. فإذا ما أراد أصحاب الحق أن يغيروا هذه البدع والمحدثات، إذا بالناس يصيحون من كل مكان غيرت السنة وإنما غيرت البدعة، لكن لجهلهم. فقالوا: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا حصلت هذه الأمور تأتي مثل هذه الفتن التي يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. وإذا ما غيرت قال الناس غيرت السنة. وهذا واقع كثير من الناس في كثير من الفتن وفي كثير من المحدثات، ولا سيما المحدثات الموجودة في هذا الشهر. والمحدثات التي أحدثها كثير من الناس في هذا الشهر أمور كثيرة نص عليها العلماء، منها ما زال موجودا ومنها ما ربما يوجد في بعض البلدان دون بعض. ومن هذه المحدثات التي نص عليها أهل العلم في أول هذا الشهر، في أول شهر رجب، هناك صلاة يسمونها صلاة الألفية، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أي ذكرها على سبيل الانتقاد ما هو على سبيل الإقرار. صلاة الألفية في أول رجب يصلون 100 ركعة، في كل ركعة تقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، المجموع 1000 مرة، أي سورة الإخلاص تقرأ 1000 مرة، تسمى هذه صلاة الألفية. ما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر بها، وما صلاها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ولا أمروا بها، ولا عرفها الصحابة ولا من جاء بعدهم، لا من التابعين ولا أتباع التابعين، ولا عرف أحد من أئمة الإسلام، شيء أحدثه جهال الناس وإذا بهم يتمسكون بها، وهي صلاة الألفية مع ما فيها من المشقة 100 ركعة. ما فعلها النبي عليه، ما في صلاة 100 ركعة، ما في صلاة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا المقدار. كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام ويصلي 11 ركعة، وقد يصلي 13 ركعة، أما 100 ركعة فليس هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء. وهكذا أيضا في هذا البلد بلاد اليمن، في أول جمعة من رجب إذا بكثير من الناس يتجهون إلى مسجد الجند، يتجهون إلى مسجد الجند من كثير من بقاع الأرض، ويصلون صلاة الجمعة في مسجد الجند ويعتكفون، أو منهم من يعتكف تلك الليلة، ويصلون صلاة الرغائب بين المغرب والعشاء، ومنهم من نعم بين المغرب وعشاء، ويبقون في مسجد الجند ويحيون تلك الليلة وما بعد ذلك بالقصائد التي لا تخلو من شرك وغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، ويجتمع الرجال والنساء وتضرب الدفوف تضرب
ويحصل الرقص في بيوت الله عز وجل، ويأتي السحرة والمشعوذين ويفعلون أفعالا من السحر والشعبذة، وهكذا هناك من يتمسح بأعمدة وجدران المسجد ويرجو البركة، وكم من منكرات تحصل في ذلك الموضع، وكم من مخالفات في بيت من بيوت الله. والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، بمعنى تنزه من الشرك بالله، تنزه من ما لا يليق بالمساجد من الرقص وضرب الدفوف وما هو أعظم من ذلك من القصائد الشركية ومن السحر وغير ذلك من أنواع الذنوب والمعاصي. فالمساجد بنيت من أجل الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وكم تهان، كم يهان ذلك المسجد بالمخالفات الشرعية وبالأمور المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ما الحج على ذلك؟ لما تذهبون وتتوافدون من كل مكان إلى ذلك المسجد؟ يقول قائلهم هذا حج المساكين. ويا عجب، حج المساكين، ما في عندنا حج المساكين وحج الأغنياء، هو حج واحد افترضه الله سبحانه وتعالى على الناس في العمر مرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت هذا الحج الذي افترضه الله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالحج إلى بيت الله عز وجل، حج الفقراء وحج الأغنياء، من كان عنده استطاع حج إلى بيت الله الحرام، من لم يكن مستطيعا فالحج ما هو واجب عليه. أما حج فقراء فهذا تشريع في دين الله عز وجل، ما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، وصار هنالك من الناس من يعتقد هذا الأمر وأن هذا يقوم مقام الحج إلى بيت الله الحرام إن لم يكن أعظم من ذلك والعياذ بالله. ومن من يقول هذا المسجد بناه معاذ بن جبل، ولم يثبت تاريخيا بوجه صحيح بسند صحيح أن معاذا رضي الله عنه بنى مسجد الجند. سلمنا جدلا أنه بنى مسجد الجند، من أين لنا أن صحابيا لو بنى مسجدا تفعل فيه هذه الأفعال؟ وكم بنى الصحابة من مساجد في بقاع الأرض، وما دخل الصحابة إلى بلد وما فتحوا بلدا إلا وأنشأوا فيه المساجد في أطراف البلدان، فلما خص هذا المسجد على غيره من المساجد؟ بل أعظم من ذلك، هنالك أنبياء بنوا مساجد، وإنما خص 3 مساجد فقط بالفضل والشرف. في صحيحين من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. هذه المساجد التي يشد الناس الرحال إليها، بمعنى يسافرون، لما فيها من الفضل والشرف. بهذا جاءت الأدلة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما سوى هذه المساجد 3 لا يجوز أن يشد الإنسان الرحل من أجلها، بمعنى يسافر من أجلها، من أجل شرف أو من أجل عبادة فيها. هذا الأمر إنما يكون للمساجد 3. منهم من يقول هذا المسجد أو هذه الجمعة، جمعة رجب، هي الجمعة التي دخل فيها أهل اليمن في الإسلام، دخل فيها أهل اليمن في الإسلام. هب أن أهل اليمن دخلوا في الإسلام في هذه الجمعة، وهذا مما لا أساس له، مما ليس له أصل. فهب أن أهل اليمن دخلوا في الإسلام في أول جمعة من رجب، فمن أين لنا هذه الأعمال التي تفعل؟ من أين جاءت؟ من أين جاءت هذه الأعمال؟ وما دليلها؟ وما حجتها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد دخل أهل المدينة في الإسلام في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما احتفلوا في دخولهم في الإسلام. ودخل أهل مكة وفتحت مكة، وكان الفتح الأعظم، فتح مكة هو الفتح الأعظم وأكبر الفتوح. ودخل الناس بعد فتح مكة في دين الله أفواجا، أمر عظيم حصل للإسلام والمسلمين، وما احتفل أهل مكة ولا المسلمون، ولا احتفل رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذاك الفتح الذي دخل فيه أهل مكة ودخل سائر البلدان إلى الإسلام. ودخول أهل مكة وسائر وما حصل من الأمر العظيم بعد هذا الفتح أعظم من دخول أهل اليمن في الإسلام. وما هذا ما احتفل النبي عليه الصلاة والسلام ولا جاء بأي نوع من أنواع العبادة، ولا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم من معه في أول يوم حصل في يوم الفتح من كل عام على شيء من الأعمال، ما حصل هذا. بل أعظم من ذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أول دخول الناس في الإسلام حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين وانتشر النور في أرجاء الأرض، فيوم البعثة من الأيام العظيمة، يوم الرسالة والنبوة من التي هي أصل الإسلام ومنشأ الإسلام. وما هذا، ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفل في يوم البعثة، ولا الصحابة ولا من جاء بعدهم، وكل هذه أمور يخترعها الناس من أهوائهم والعياذ بالله. ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لك أن تعبد الله إلا بما شرع الله، لا تعبد الله بما تريد وما تهوى وما تحب، فالدين دين الله والأمر لله وحده لا شريك له. ليس لك أن تصلي كيف شئت، صلي كما أمرك الله وكما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لك أن تصوم ما شئت، صم الصيام الذي أمرك الله به وفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو حث عليه. ليس لك أن تذكر الله عز وجل كيف ما شئت، وإنما اذكر الله كما أمرك الله وكما كان عليه هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر العبادات. فأنت عبد لا بد أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا تتحقق العبودية لله عز وجل إلا بإخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن الله يقول يبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أصوب، نعم، أي أخلصه وأصوبه، أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. ليس المطلوب منك أن تعمل ما شئت، المطلوب منك حسن العمل، ولا يكون العمل حسنا إلا إذا أخلصت فيه لله وكنت على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من البدع في هذا الشهر صيام أول خميس، صيام أول خميس من رجب، وهذا مما لا أساس له من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصلاة الرغائب بعد صيام الخميس، سأتي ليلة الجمعة يصلون صلاة الرغائب وهي عبارة عن 12 ركعة بين مغرب وعشاء، وليس لها مسند صحيح. صلاة الرغائب أحدثت في القرن الخامس، وأين النبي عليه الصلاة والسلام وأين القرن الخامس؟ السنة هي التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام أو فعلها، أما شيء يحدث في القرن الخامس وتأتي أحاديث مكتوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام كالحديث الذي رواه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب على رسول الله، أنه قال لا تغفلوا عن ليلة أول يوم فيه، أي شهر رجب، فإن الملائكة تسميها الرغائب، فإن الملائكة تسميها الرغائب، وما من أحد يصوم يوم الخميس ثم يصلي 12 ركعة بين العشاء والعتمة، يريد بين المغرب والعشاء. وذكر صفة صلاة الرغائب وقال في آخر الحديث إلا غفر الله له ذنبه، وهو من رواية ابن جهيم أحد الكذابين، من رواية كذاب من الكذابين، وفي الإسناد من لا يعرف حاله، حتى قال أن الجوزي رحمه الله عليه في تلخيص كتاب الموضوعات لعلهم ما ولدوا، الذين في الإسناد هكذا ربما أحد اخترعه من عند رأسه، محمد بن فلان وسعيد بن فلان وهكذا أسماء من عند رأسه ربما خلقهم الله عز وجل، وليس لهم وجود في الأرض، وما لهم وجود في كتب التراجم، ما لهم وجود، يقول لعلهم ما خلقوا. وتروج مثل هذه الأكاذيب. هناك أحاديث الصحيحين في فضل صيام معين، أحاديث ثابتة في الصحيحين في فضل صلوات معينة، عبادات ثابتة في الصحيحين. لماذا لا تتجه الهمم إلى تلك العبادات المشروعة إما بكتاب الله وإما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي تلقاها العلماء بالقبول؟ لما يتجه الناس إلى الموضوعات والمكذوبات ويركزون جهودهم وينشطون إلى الخرافات والبدع ويتركون السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا من تزيين الشيطان ومن أغواء الشيطان والعياذ بالله. ويأتي في نصف شهر رجب ما يسمى بصلاة أم داود، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية في اقتضاء صلاة المستقيم، وكل هذا من البدع. وفي آخر شهر رجب في 27 يأتي الاحتفال ليلة الإسراء والمعراج، وهذا مما لا يعلم في التاريخ أن ليلة الإسراء والمعراج في 27، ولو كانت في 27 فإن الإسراء والمعراج حدث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وما احتفل به، ما احتفل به الصحابة ولا من جاء بعدهم. والله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا هو المهتدي الذي يؤمن بمثل ما آمن به رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة، ومن جاء بخلاف ذلك فليس بمهتد بل هو من الضالين والعياذ بالله. وتأتي صلاة المعراج، صلاة ليلة المعراج، وهي عبارة عن صلاة 12 ركعة تصلى متصلة وتفصل بالتشهد من غير سلام، وبعد أن ينتهي المصلي من صلاته إذا به يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر 100 مرة، ويستغفر الله 100 مرة، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، ويدعو ما شاء أن يدعو، ثم يصبح صائما. هكذا جاء في حديث أنس الحديث الموضوع المكذوب الذي رواه البيهقي في الشعب وفي فضائل الأوقات وفي إسناد ابن عطية أحد الكذابين، حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام مفترى، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قط، وإذا بالناس يتجهون إلى مثل هذه البدع والخرافات. والكلام في هذا الأمر مما يطول، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. الأشهر الحرم هي كاسمها أشهر حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل، وأن نستقيم على شرع الله، وأن نعبد الله على وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أردنا الخير والهداية في الدنيا والآخرة. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرحمنا برحمته إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.